أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا في البحث السابق بأنه بالنسبة إلى هذا المطلب لابد من البحث في مقامين: المقام الأول في الأحكام المتعلقة بالواطئ، والبحث الثاني في الأحكام المتعلقة بالبهيمة الموطوءة. وقد أشرنا في المقام الأول إلى سؤال، وهو أنه ظاهر عبارة الماتن بل صريحها في هذا المقام بأنه إنما يترتب الحكم إذا كان الواطئ بالغا عاقلا. أما في البحث الأطعمة والأشربة فذكر عنوان موطوء الإنسان، مما يقتضي بأن الأحكام المترتبة هناك على طبيعي الإنسان أعم من البالغ والعاقل. فما هو مقتضى الجامع بين ماذا؟ بين العبارتين، فهل هناك تعارض أو لا؟ نقول في بيان ذلك: تارة نتكلم عن الحكم المترتب على الواطئ، تارة نتكلم عن الحكم المترتب على الواطئ وهو التعزير. فيقع السؤال في أنه متى يثبت حكم التعزير على الواطئ، وما هو موضوع التعزير؟ وتارة نتكلم عن الأحكام الثابتة على البهيمة، فما هي، فأي وطئ هو الذي يقتضي ترتيب الآثار على البهيمة من وجوب الإحراق والذبح وما شاكل ذلك. أما بالنسبة إلى السؤال الأول فالجواب عنه بأن التعزير مترتب على وطئ البالغ العاقل، فلكي يثبت الحكم المرتبط بالواطئ لا بد أن يكون الواطئ بالغ عاقل، أما لو لم يكن بالغا أو عاقلا فلا يترتب عليه الحكم الراجع لمن؟ للواطئ، عن التعزير. فلو وطأ البهيمة مجنون فإنه لا يعزر، إن وطأ البهيمة صغير فإنه لا يعزر. إن قلت، قد ذكرنا في أبحاث سابقة أن التعزير ثابت للصغير والمجنون، فكيف يقال هنا أن موضوع الحكم الراجع إلى الواطئ هو البالغ العاقل وليس الحكم الراجع للواطئ إلا هو التعزير؟ والتعزير كما يثبت في البالغ العاقل يثبت في المجنون وماذا والصغير، فكيف يقال بهذا الكلام الذي ذكره الشهيد مرارا في هالمطلب؟ كل مرة يقول حكم التعزير إنما للبالغ العاقل، كيف مع أن التعزير ثابت لغير البالغ العاقل؟ قلت في مقام الجواب عن هذا السؤال بأنه نحن لا نتكلم عن طبيعي التعزير، إنما نتكلم عن التعزير الثابت في وطئ البهيمة، وسيأتي إن شاء الله كلام أن من وطأ البهيمة هل يترتب عليه الحد أولا أو التعزير بحثاً، وإذا كان التعزير هل هو تعزير خاص كخمسة وعشرين صوت أو تسعة وتسعين جلدة أو ما شاكل ذلك. فنريد أن نقول الخلاف الذي ذكره الأعلام فيما يثبت على الواطئ من كون حد أولا أو تعزير، وإذا كان تعزير ما هو التعزير الثابت؟ إنما هو مختص بمن؟ بالبالغ العاقل. أما غير البالغ العاقل فلا يشمله الخلاف الآتي، إنما يؤدب، يعبر عن تأديب لو تعزير، تأديب بما يراه الحاكم صلاحا. وقد أشرنا أن التأديب إنما يكون في حق من؟ في حق الذي له درجة من التمييز. فالتأديب الثابت للمجنون أو الصبي ليس لكل مجنون صبي أيضا، إنما للمجنون الذي عنده درجة من التمييز، وإلى الصبي المميز. أما الصبي غير المميز أو المجنون، كور عندكم شكور؟ يقولون كور يعني كلش، يعني كور هذا يعني خلص ما عنده شيء بعد، فهذا لا معنى لأن تؤدبه، تؤدب على شو؟ ما في تمييز. فإذا يتضح من خلال ما ذكرناه بأنه يتضح من أن الحكم الراجع إلى ماذا؟ إلى الواطئ، إنما هو مترتب على البلوغ وماذا؟ والعاقل. أما الحكم المترتب والراجع على البهيمة فإن هذا الحكم ليس موضوعه البالغ العاقل، بل موضوعه مطلق الرجل، بل مطلق الإنسان، فيشمل الصغير والبالغ، ويشمل المجنون والعاقل، ويشمل المختار والمكره. فإذا وطأ المجنون أو المكره أو الصغير بهيمة فإن الأحكام الراجعة للبهيمة تثبت، فيجب إحراقها وذبحها، ويغرم الصبي ثمنها أو المجنون ثمنها، بمعنى أنه يثبت عليه الضمان في ماله. إذن لا بد من التفريق، كما هو دخل صار، لا بد من التفريق بين الحكم الراجع إلى الواطئ وبين الحكم الراجع إلى البهيمة الموطوءة. فالحكم الراجع للواطئ يشترط فيه البلوغ والعاقلة، أما الحكم الراجع إلى من؟ إلى البهيمة، فإنه لا يشترط فيه البلوغ والعقل. ولهذا ذكرنا في الجلسة الأخيرة أنه قد عبر في كتاب الأطعمة والأشربة عن أنه يحرم موطوء الإنسان. تعبير دقيق لم دقيق؟ دقيق. يحرم موطوء الإنسان إذا كنا نتكلم عن الحرمة، حرمة الأكل، هذا حرمة الأكل راجع إلى أحكام الواطئ أو الموطوءة؟ الموطوءة، وهي البهيمة. فالبهيمة التي يحرم أكل لحمها هو كل من وطأها إنسان، ولا علاقة ذلك لا بالبلوغ ولا بالعاق. إذن اتضح رفع التهافت البدوي الموجود بين عبارة كتاب الأطعمة والأشربة وبين ما ذكره هنا في كتاب الحدود، حيث ذكر في كتاب الأطعمة والأشربة أن الحكم ثابت على موطوء الإنسان، وأما هنا فقال الحكم ثابت على وطئ البالغ العاقل. وحينئذ الجمع بين العبارتين هو لا بد من التفريق بين الأحكام الراجعة للواطئ والأحكام الراجعة إلى البهيمة الموطوءة. فإذا كنا نتكلم عن الحكم الراجع للواطئ وهو التعزير الخاص أو الحد على الخلاف، هنا نشترط أن يكون بالغا عاقلا مختارا، أما لو كان مكره أو كان صبي أو كان مجنون فلا يثبت عليه التعزير الخاص المبحوث عنه في مسألة إتيان البهيمة. أما الأحكام الراجع إلى الموطوء، أعني ماذا؟ أعني غرامة الثمن وحرمة الأكل وحرمة الناس وحرمة الشح وحرمة اللبن وحرمة الصوف ومسألة الذبح ومسألة الحرق، صارت ثمانية أحكام، مسألة الحرق، كل هذه الأحكام موضوعها موطوءة الإنسان لا موطوءة البالغ العاقل. فينبغي التفكيك بين البحثين، وحيث أنه في الأطعمة والأشربة لا علاقة لنا بالحكم الراجع للواطئ، إذ كنا نتكلم هناك عن حرمة أكل اللحم، فهناك صب الشهيد الأول والثاني بحثهما في الحكم الراجع للبهيمة، فهل يحرم أكل لحم البهيمة الموطوءة أو لا؟ قالوا يحرم أكلها، وموضوع حرمة الأكل يا بهيمة موطوءة الإنسان. أما في محل البحث حيث أن الغرض الرئيس في هذا البحث الحدود والتعزيرات، فنتكلم عن الحيثية التي ترجع إلى من؟ الحيثية التي ترجع إلى الواطئ. ولهذا قال ماذا؟ قال إذا وطأ البالغ العاقل، وحينئذ لابد من التفات لها العبارة. شوف خلنا نقرأ العبارة، إذا وطأ البالغ العاقل بهيمة عزر وأغرم ثمنها وحرم أكلها إن كانت مأكولة ونسلها ووجب ذبحها وإحراقها. خب هذه الأحكام كلها مترتبة على أنه البالغ العاقل أو مجموعها، المجموع بما هو مجموعون، هل المجموع كله بما مجموعون مترتب على الوطء البالغ العاقل، لأن من المجموع التعزير، فالمجموع بما هو مجموعون مترتب على وطء البالغ العاقل، لأن من ضمن المجموع هو التعزير. أما لو نظرنا إلى انحلال الحكم الراجع إلى الواطئ، الحكم الراجع إلى الموطوءة، هنا لابد أن نفصل. فإذا كنا نلاحظ لحاظ انحلالي مو لحاظ مجموعي، نقول الحكم الراجع إلى الواطئ يشترط فيه البلوغ والعاقل، أما الحكم الراجع إلى البهيمة لا يشترط فيه البلوغ والعقل. فكلامهم في هذه العبارة المجموع بما هو مجموعون، واضح لا أنه ماذا؟ لا لحاظ انحلالي. ولهذا شوف عبارة في المسالك، شوف برقية في المسالك ذكرها في المسالك، شوف العبارة في الصفحة، شوف العبارة يقول، هي عبارة محقق الشرائع، إذا وطأ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم كذا كذا تعلق بوطئها أحكام تعزير الواطئ وإغرامه ثمنها وتحريم الموطوء. وش علق؟ قال تقييد الحكم بوطئ البالغ العاقل يدل على أن وطأ الصبي والمجنون لا يوجب ذلك. مش قصدك لا يوجب ذلك، وهو ظاهر في ثبوت المجموع. يعني احنا كلامنا عن المجموع بما هو، يعني ثبوت المجموع متوقف على البلوغ والعقل، أما عدم ثبوت المجموع فغير متوقف على البلوغ. ليش؟ يقول وهو ظاهر في ثبوت المجموع لأن من جملته، يعني جملة المجموع، التعزير أو الحد، وهما منتفيان عنهما عن الصبي المجنون. نأشكلنا إن قلت قلنا بأنه كيف تقول التعزير مرفوع عن الصبي والمجنون؟ الصبي يعزر، الصبي يعزر لما يعزر الصبي المجنون يعزر كما تقدم في أحكام سابقة، فكيف تعالج هذه القضية؟ جبنا عن ذلك متأخرين جماعة كانوا أجبنا عن ذلك، قلنا نتكلم عن التعزير الخاص في إتيان البهيمة لا عن طبيعية تعزير تأديب، ويعبروا عن التأديب لا تعزير، فرقنا بينهم. يقول وشوف عبارة دقيقة، وإن ثبت عليهم التأديب، عبارات الشهيد في المسالك دقيقة موزونة، كل عبارة موزونة، وإن ثبت عليهم التأديب خب بعد ذلك ولا علاقة به. إذن اتضح الجمع بين عبارات ما ذكره في كتاب الأطعمة والأشربة وبين ما ذكره هنا، واتضح الفرق بينهما. وسيأتينا إن شاء الله أنه ما هو الحكم الثابت على الواطئ، حيث أجمل هنا وقال تعزير يعزر، وسيأتي في فقرة بحث مستقل هناك في قوله والتعزير موكول إلى نظر الإمام وكذا بحث مفصل في أربعة أقوال في المس ألن نؤجلها إلى البحث الآتي إن شاء الله في الحكم الثابت على ماذا؟ على الواطئ. إذن المقام الأول انتهينا منه وهو أنه الحكم الراجع للواطئ التعزير، لكن على إجماله هل تعزير؟ هل هو حد؟ وهو الدليل على ثبوت التعزير؟ هذه أحكام ستأتينا إن شاء الله في الجلسة في الجلسات الآتية. إلا أنه مع ذلك ينبغي التأمل فيما ذكروه، حيث يدعى في المقام كما هي ظاهر عبارة الشهيد الثاني وفي الأطعمة والأشربة وهنا أيضا وغيره من الأعلام، أن الأحكام الراجعة لمن؟ للبهيمة، ليس مشروط فيها أن يكون الواطئ بالغا. صحيح؟ فلو وطأ الصغير بهيمة فإنه تترتب الأحكام. فما هي النكتة في ذلك؟ وش دليل على أنه إذا وطأ الصغير بهيمة فإنه تترتب عليه الأحكام؟ وبيان ذلك وجه الإشكال يعني أنه لابد أن نرجع إلى ما هو المستفاد من النصوص، وإذا سبرنا الروايات وقرأناها نرى أنه المعبر في الروايات الرجل يطأ البهيمة، فأخذ عنوان الرجل، والرجل يشمل المكره والمختار ويشمل المجنون والعاقل، ولكن لا يشمل الصغير والكبير. فالرجل إنما يطلق على البالغ لا يطلق على الصغير. الرجل واضح، الصغير الرجل في مقابل الصغير. فالروايات قد رتبت الأثر على عنوان إذا وطأ الرجل، فما هو الوجه في ثبوت أن الصغير إذا وطأ بهيمة فإنه يترتب عليها أحكام البهيمة؟ والمفروض أن في الروايات عندنا إذا وطأ الرجل، شوف الروايات. الرواية الأولى أبواب نكاح، خلي سك الباب سيدنا هذا، أبواب نكاح البهائم مشكلة. نعم، ووطئ الأموات. خب الباب الأول، خب باب تعزير نكاح البهيمة وجملة من أحكامه، صفحة 357 من الوسائل، الجزء كم؟ 28. الرواية الأولى قال في الرجل يأتي البهيمة. شوف الرجل يأتي، إذن ما هو محل البحث؟ الرجل يأتي البهيمة. فقالوا جميعا كذا كذا ما لنا علاقة به. الرواية الثانية عن الرجل يأتي بهيمة، إذن الرواية أيضا فيها رجل. الرواية الثالثة، مو رجل الثالث، الرواية الثالثة في رجل يقع على بهيمة. الرواية الثالثة فيها رجل أم فيها رجل؟ فيها رجل. الرواية الرابعة في الرجل يأتي البهيمة. الرواية الخامسة في رجل يقع على البهيمة. الرواية السادسة في رجل أتى بهيمة. مسألة مبتلات. المسألة السابعة الرواية السابعة عن الرجل يأتي البهيمة. سؤال الرواية الثامنة في رجل أتى بهيمة. الرواية التاسعة بلي نعم، شوف الرواية التاسعة بلي قال الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي بالمهيمة حده حد الزاني، لكن وإن لم تعبر بالرجل الذي يحد حد الزاني من؟ الرجل. الصبي لا يحد حد ولا المجنون، الصبي حكام صغير يعني، الصغير لا يحد حد الزاني. خب وإيش بقت رواية بعد؟ مسامحة. خب رواية عندنا أصحاب الكمال لنا علاقة بها بلي يقول بلي 11 أنه سئل عن راكب المهيمة فقال لا رجم ولا حد ولكن يعاقب عقوبة موجعة. شوف هنا عبرت براكب البهيمة، فهذه الرواية يوجد فيها تعبير ماذا؟ ما فيها رجل، عبر راكب البهيمة، لكن الرواية عندهم محل إشكال سندي لوجودها في قرب الإسناد. قرب الإسناد لا يمكن العمل بروايات على أن فيها الحسين بن علوان، وفي كلام مر علينا في فقه الاستدلال لأن الحسن بن علوان والحسين بن علوان وكذا توثيق النجاشي يرجع لمنه، هذه تقدم البحث عنها. إذن ها على مبنى المشهور لا يقبلون بهالرواية. إذن ما هو روايات الموجودة في هذا كل رجل رجل رجل، فما هو وجه التعميم؟ نعم توجد رواية واحدة موجودة مولانا العزيز في باب الأطعمة والأشربة، الحديث الأول من الباب 30، الباب 30 من أبواب الأطعمة والأشربة الحديث الأول. نعم هذا ما كاتب أنا الآن مصدر، بس هذا الحديث الباب 30 من أبواب الأطعمة والأشربة الحديث الأول. خب وش جاء في هذه الرواية هكذا؟ الرواية أنه واحد يسأل الإمام أنه راعي نزع على شاتن، راعي نزع على شاتن، فما هو حكمه؟ قال حكمه كذا وكذا وكذا. فيستفاد من هذه الرواية بالإطلاق المقامي، تفتل الرواية رجل شخص يسأل الإمام راعي نزع على شاتن فما هو حكمه، جاب الأحكام المترتبة على إتيان البهيمة. فهنا يقول، هنا يقال ينعقد في هذه الرواية إطلاق مقامي، ومعنى الإطلاق المقامي أن السائل سأل عن طبيعي، عن شخص شخص راعي نزع على الشاة، ولم يفصل الإمام هل الراعي بالغ أو غير بالغ، هل عاقل أو غير عاقل، فترك الاستفصال من قبل الإمام يوجب انعقاد إطلاق مقامي لعدم الفرق بين كون هذا الراعي صغيرا أو كبيرا. واضح؟ وإلا لو كان الحكم مترتب على فقط وفقط من الراعي الكبير لقال له بالغ أم صغير. فإذا هنا إطلاق مقامي في هذه الروايات التي الرواية بس هذه وحيدة التي دلت على أنه ماذا؟ أنه راعي النزاع. فهل يمكن إثبات حكم كلي من هالرواية الواحدة في قبالة 17-16 روايات كل تقول رجل 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 رجل؟ يعني قد يقال بأنه هذا الذي يعني الرعاة متعارف أن يكون الصبيان، رعاة العرب تعرف أن يكون صبيان مو لزمان بالغ، فمن باب ترك الاستفصال، من باب أن الإمام ترك الاستفصال، فمن ترك الاستفصال يوجب انعقاد الإطلاق المقامي. هذا عمدة عن البهيمة البهيمة، أي هذه الرواية مو صدد البيان من جهة أنه من هو الذي ناكح، في صدد البيان من أنه بعد نكاحها ما هي الأحكام المترتبة، فما ينعقد لها أطلاق. ليست في صدد البيان من جهة أن ما هي الشروط الراجع للواطع، على أنه ضعيفة دي الرواية، ضعيفة السنة، ما في لها الرواية أطلاق مقامي فقط. فإذا أردنا نعمم هذا بالأطلاق المقامي، وإلا لو أشكلنا في الأطلاق المقامي لا دليل عندنا واضح على تعميم الحكم إلى الصغير. نعم المكره المجنون يقال له رجل ما في مشكلة، لكن صغير لا يقال عنه رجل. واضح؟ فمشكل المطلب يعني حكم ثبات الحكم بالصبي بهالرواية شوي اطلاق مقامي. اي هي
حمل بن عيسى
ايضا، اي رواية؟
هذه الرواية
الاخيرة راعي ما عندك ما فيها سنة، ما فيها اشكال سنة دي هالرواية
كاملة. حمل بن حسن يساري عن محمد بن
احمد بن يحيى، بلي محمد بن عمره ما في اشكال، الرواية صحيحة تامة السنة.
حمل بن عيسى على الرجل عليه السلام،
اي مها هي بحث في الرجل، هاي الرواية التبريزي عمل بها، بس هني بعضهم أشكال. ما معنى الرجل؟ الرجل هنا حسب الطبقة يحتمل اثنين، الإمام سلام الله عليه الهادي أو العسكري، لكن بعضهم قال من قال أن الرجل هو عليه السلام دي مو من الصحاف، عن الرجل عليه السلام كان عن الرجل وسكت يا رجل، فتكون الرواية شنو؟ مو مجملة، الرواية تكون ماذا؟ مضمرة لم يصرح فيها السائل، لعل المسؤول ليس هو الإمام، فمن قال أنه قال عليه السلام، خصوصا عليه السلام دي قد تكون اجتهادي واحد يكتبها في الكتب عن الرجل، فمن قال أن هذه الرواية عن الإمام، وبعضهم لم يعمل بالرواية أنه لا نحرز أن هذه الرواية عن الإمام، ولهذا تكون الرواية رواية شنه مضمرة، والعمل بالمضمرات محل إشكال خصوصا عند المتقدمين. من هو المضمر؟ من هو الراوي عن من؟
محمد بن عيسى هو المضمر.
اي هم عيسى مشكل هم هم عيسى مو داك هم عيسى ابن عبير في كلام يعني. خب مضمر بعد مو داك الطبقه العاليه مثل زرار محمد بن مسلم وكذا فمشكل يعني. لكنه بناء على صواميه السند فيها وما فيها اشكال يوجد فيها اشكال انه هل هي فيها اطلاق مقامي او كذا محل تامل. اذا ما يوجب دغدغه في المطلب هو تعميم الحكم لمن لص للصغير فتأمل. بعد إن شاء الله تحقيقاتكم إن شاء الله لصالاتكم العملية اللي طلعت نشوف كاتب من هو الصبي لو مجنون لو خب. هذا تمام الكلام في أي مقام؟ في المقام الأول ما جاي يتحرك. خلنا ندخل مقام ثاني. فقال إذا وطأ البالغ العاقل بهيمة عزر. انتهى المقام الأول انتهى بس انتهى بقي نص بحث عزر شنو تعزير سيأتي إن شاء الله بعدين. المقام الثاني الأحكام المترتبة على ماذا؟ على وطء ماذا؟ على وطء الإنسان. المطلب الأول الغرامة غرامة الثمن. فمن وطأ بهيمة شخص فإنه يغرم ثمنها سواء كان الواطء على مباني نتكلم الآن خلاص سواء كان الواطء صغير أو بالغ مكره أو مختار مجنون أو عاقل فإنه يغرم الثمن. إن قلت أن الشارع قد رفع القلم عن الصبي وعن المجنون فكيف يقال يغرم الثمن؟ فكيف الصبي والمجنون يغرم الثمن مع وجود حديث الرف رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ؟ حديث رفع الثلاث عندنا حديث رفع الثلاثة حديث رفع الستة وحديث رفع التسعة. الشيخ العظم في الرسائل بحثهم دي الحديث اللي صار فيها خلط ستة وتسعة وثلاثة عندنا. المهم فمع وجود حديث الرفع كيف نقال بأن الصبي يترتب عليه غرامة الثمن؟ ما هو الجواب؟ كيف يغرم الثمن الصبي؟ رفع القلم عن الصبي يثبت الضمان
يثبت عليه
وش صفة حديث الرافع؟ الذي يقول برفع القلم يعني كناية عن رفع القلم التشريع مو التكليف. بلي رفع قلم التشريع ليس رفع قلم التكليف. ها إذا وش يصير في حديث الرفع؟ ما عليك من ارتكاز ارتكاز الرسالة ارتكاز نحن الآن في الفتاوى الفقهاء. الآن وش يصير في حديث الرفع؟ رفع القلم رفع قلم التشريع رفع القلم عن الصبي
تخصص.
ليش قلم التكليف تخصص قلم التكليف؟ رفع القلم كناية عن رفع قلم التشريع. وش يا حسين وش تقول؟ ماذا تفعل في حديث رفع القلم؟ ليش تخصص رفع قلم رفع قلم التكليف رفع القلم رفع قلم التشريع؟ الحدود الحدود تكليفي لوضع احكام ولهذا في نفس حديث اللي رفع القلم في بعض الروايات مرعنا في احداث في التكليف في الاستدلالي ولا تكتب عليه الحدود حتى يبلغ. خب رفع الضمان هم زين امتنان على العبد. الامتنان شخصي لو نوعي
امتنان عن
رفع حديث الرفع امتنان نوعي لو شخصي لا رفع القلم عن وشو شخصياق النائم مرفوع عنه وش مرفوع عنه مطلق القلم رفع القلم عن قلم مطلق القلم ما قال رفع قلم التكليف تمسك بإطلاق القلم رفع القلم. هي مسألة ثانية إنه يؤدب تأديب هي مسألة ثانية التأديب بس ضمان ضمان شوف الضمان. فنقول بأنه سواء بنينا على أن حديث الرفع رفع القلم ناظر لرفع قلم التكليف أو ناظر إلى رفع قلم مطلق التشريع أعم من التكليف والواضع فإنه في الضمان في خصوص الضمان توجد عندنا أدلة خاصة تدل على من أتلف مال الغير فهو له ضامن. فعندنا إطلاقات أدلة من أتلف مال الغير فهو له ضامن، ومقتضى ذلك بأنه من أتلف سواء كان صبيا أو مجنونا أو مكرها فإنه يجب عليه الضمان للطرف الآخر. بل نترقى ونقول حتى لو لم توجد هذه الأدلة فإن حديث الرفع لا يشمل مثل الضمان من أول أم ما يشمل. ليش؟ لأن حديث الرفع ظاهر في الامتنان على الأمة. رفع القلم، رفع الرفع، شو يعني الرفع؟ رفعت عنك، رفع القلم عن، هي الرفع عن كناية عن شنو؟ عن أنه رفع الثقل، يعني فيه امتنان. فلا يمكن تطبيق حديث الرفع في مورد يلزم منه خلاف الامتنان. فلو طبقنا حديث الرفع فإنك ستمن على الصبي بعدم الضمان، وستوقع ستوقع ماذا؟ من تلف ماله في وين؟ في الحرج أو في ماذا؟ في عدم المنة. وحديث الرفع، حديث الرفع كما تقرأ في الأصول ماذا؟ حديث انحلالي، يعني شنو؟ يعني المن ليس منن شخص، إنما من نوعي. واضح؟ مو من شخصي بس علي أنا، المفروض يكون من؟ يعني كل مورد يلزم منه تطبيق حديث الرفع خلاف المن على مكلف ما فلا يصح تطبيق حديث الرفع. أي هذه نكتة سيئة في حديث الرفع. كل مورد براءة حديث رفع يلزم منه، يلزم من تطبيقه إيقاع الطرف الآخر في خلاف الامتنان، فلا شمول لحديث الرفع من أول الأمر إلى هذا المورد. ولهذا قد نقول حديث الرفع يشمل رفع الأحكام الوضعية لكنه لا يشمل مثل الضمان. مثلا من 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 بركات أن حديث الرفع يشمل الأحكام الوضعية، لا يجب الخمس على الصبي، لا يجب الزكاة بمال الصبي. لماذا لا يجب الخمس والزكاة؟ لأن حديث الرفع مقتضى رفع مطلق الأحكام التكليفية والوضع والوضعية. ولهذا ذهب مجموعة من الأعلام كالسيد الخوئي وغيره أنه لا خمس في مال الصبي، لا زكاة في مال الصبي، على كلام في الزكاة بس الخمس، لا خمس في مال الصبي. ليش لا خمس في مال الصبي؟ لأن ثبوت الخمس في المال حكم وضعي، وهذا مرفوع بحديث الرفع، ولا يلزم منه الضرر على آخرين حتى أرباب الخمس لأنه لم يثبت لهم لكي يكون ضرر عليهم. ولهذا يفرقون بين أنه ماذا؟ سلب المنفعة أو إيقاع الضرر. هذا إيقاع ضرر لو سلب منفعة، لو ثبت أني في منفعة يعني سلب منفعة مو إيقاع ضرر. واضح؟ فحينئذ يمكن تطبيق. ولهذا طبق بعض الأعلام حديث الرافع في أنه الصبي، سيلخو يقول أكثر الفقهاء بل هو المشهور بأنه لا خمس في مال الصبي. ليش؟ نوين؟ لأن حديث الرافع يرفع الأحكام الوضعية. واضح؟ خب، أما في مسألة الضمان لا، حتى السيد الخوي والجماعة قالوا أنه لا جمول لحديث الرافع لمثل هذا المورد، فيغرم، فيغرم الثمن. خب، المكره شلون يغرم الثمن؟ مكره هو، نقول أيضا ذكر في بحث الضمان من أتلف مال الغير فهو له ضامن. جاهل، عالم، مكره، غير مكره، غايته أنك مكره ترجع على من؟ على المكره. خب، قدرت ترجع عليه بينك وبين المكره، ما قدرت وشين علاقة بك احنا؟ واضح؟ أنا المالك، أنت أتلفت مالي في النتيجة بالأقارة، أنت أتلفت مال، أتلفت مالي. من أتلف مال الغير فهو له ضامن، فيجب عليك الضمان، أنت ترجع على من أكرهك. هي مسألة أخرى أجنبية عن محل البحث. واضح؟ هذه النقطة الأولى في غرامة الثمن. خب، ولهذا قال وأغرم ثمنها. ما هو الثمن؟ قال وهو قيمتها حين الوط لمالكها. هنا مطلب سيأتينا في طيات البحث. التفت النكتة، نكتة دقيقة ما شفت تعرضوا إليها الإعلام في هذا، شفتها في طيات الشهيد الثاني. دقيق المسألة، دقيقة. يقول إغرام الثمن من أي باب؟ لماذا يجب على الواطئ أن يغرم الثمن؟ يوجد ثلاثة احتمالات أشار إليها الشهيد في طيات هذا الكتاب، في هذا البحث، في الصفحة بعتتنا ثلاث احتمالات موجودة مبثوثة في الكلمات. الاحتمال الأول أن الغرامة من باب الإتلاف، حيث أنه بوطئه أتلف البهيمة على المالك، وهذا التلف ليس تلف حقيقي، إذ البهيمة موجودة، إنما هو تلف شرعي، تلف حكمي، لأن الشرع حكم على أن البهيمة الموطوءة لا ينتفع بها كما سيأتي. فهذا الوط وإن كان لا يوجد تلف حقيقي، إلا أنه يوجد تلف حكمي، فيجب عليه أن يدفع غرامة، فيكون الغرام أيضا من باب ضمان الإتلاف، فغرامة الثمن من باب ضمان الإتلاف. وفي باب ضمان الإتلاف ذكر في محله في بحث الضمان أنه الضمان بأي قيمة؟ بقيمة زمان التلف، لا بزمان الأداء، بزمان التلف، وزمان التلف هو زمان الوط. فنلحظ قيمة البهيمة المطفي وين؟ في زمان وطئها، لأنه هذا الزمان هو الذي تحقق فيه التلف، فهو الذي يخاطب بالضمان. على كلام محل بحثون، هل التلف في زمان الوط أو التلف في زمان الأداء؟ في بحث مفصل، لكن الشهيد وغير يبنون على زمان شنو؟ زمان التلف لا زمان الأداء. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن غرامة الثمن من باب المعاوضة القهرية، من باب المعاوضة القهرية، أي أنه بمجرد أن يطأ الواطئ البهيمة تحصل معاوضة قهرية بين الواطئ والمالك، وهو بيع قهري يسمى، إذ يخاطب قهرا، أيها الواطئ يجب عليك أن تشتري هذه البهيمة، فيجب عليك دفع الثمن، ويجب على مالك البهيمة أن يسلمك من؟ أن يسلمك هذه البهيمة. ولهذا يكون المالك لهذه البهيمة بعد الوقت من؟ من المالك يكون لها؟ الواطئ. فتخرج من ملك الموطوء، فتخرج من ملك مالك البهيمة وتدخل في ملك الواطئ، وهذا بمثابة البيع القهري. ما أخذتون في المطالب السابقة مر علينا، ما قعدنا إياكم مر علينا مسألة المعاوضات القهرية، الصلح القهري وكذا، هي من موارد البيع القهري، المعاوضة القهرية. والشاهد على المعاوضة القهرية شيئين، الشيء لو أنه عبرت بالثمن في بعض الروايات، والتعبير بالثمن يشعر أن هناك ثمن معاوضة ثمن ومثمن. شو تعبير الشهيد؟ وأغرم ثمنها. التعبير بالثمن كناية عن وجود ثمن ومثمن، وهذا كاشف عن وجود معاوضة ولو قهرية. والشاهد الثاني بأنه ماذا؟ بأنه هذه البهيمة تدفع للمالك، ويكون المالك لها من؟ هو من؟ هو الواطئ. هذا الاحتمال الثاني، أنه معاوضة قهرية. احتمال ثالث في المقام، أن هذا من باب بدل الحيلولة. شو بدل الحيلولة؟ لو أخذت خاتم شخص، قدت الخاتم ورميته في البحر المحيط، محيط الأطلسي، كان عندنا أستاذ كله حافظ المحيط الأطلسي، كل ما يجي مثال المحيط الأطلسي يقول كل شيء يصير المحيط الأطلسي، يعني أبعد محيط، فيقول لو رمى هذا الخاتم في المحيط الأطلسي فهذا ليس تلف للمال. العين موجودة أو موجود؟ العين موجودة في بحر المحيط الأطلسي، لا، فهي العين موجودة لم تتلف، وهذه العين مع وجودها لا تصل النوبة إلى ضمان القيمة المثل أو القيمة، إنما تصل النوبة إلى ضمان المثل أو القيمة، المثل في المثلي والقيمة في القيمي، إذا كانت العين تلفت تلفا حقيقيا. أما لو كانت العين موجودة لكن المالك لا يستطيع أن ينتفع بها، فإن هذا يسمى من باب بدل الحيلولة. غايته، التفت، عدم الانتفاع بالعين الموجودة تارة يكون لعدم القدرة على الانتفاع تكوينا، كما لو كانت في البحر المحيط الأطلسي، وتارة يكون لعدم القدرة شرعية والممنوع شرعا كالممنوع عقلا. نعم بلي، من قال أنه هذا يستشكل؟ يقول هذا المبنى الثالث، من قال أن التلف الحكمي يجري فيه أحكام الضمان، ضمان الإتلاف؟ هذا استشكال. يقول موارد التلف الحكمي، يعني التلف بحكم الشارع أو التلف يشمل فيه بدل الحيلولة، وهناك آثار مترتبة على بدل الحيلولة غير مسألة الضمان، أحكام بدل الحيلولة غير أحكام مسألة شنو؟ مسألة التلف. ولهذا بناء على هذا الاحتمال، إذا كان من باب بدل الحيلولة، العين لا تخرج عن ملك مالكها، تبقى في ملك من؟ تبقى في ملك مالك البهيمة، إلا أنه يجب عليك أيها الواطئ أن تدفع الغرامة، لأنك أحلت بين العين وبين وين؟ وين المالك. نظير مولانا العزيز، هيعطيك نظير آخر. لو شخص أخذ عين المالك وأعطاها غاصب ودها للسلطان، العين موجودة يشوفها كل يوم محطوطة عند السلطان، لكنه ماذا؟ لكنه لا يستطيع أن ينتفع بها، فهذا يسمى بدل الحيلولة. ولهذا لو شاء الله، واحتاج توسلات صلاة الليل، لو شاء الله وطلع هذا الخاتم من البحر المحيط، فإنه ترجع هذا إلى وين؟ يرجع إلى ملك المالك، ويجب عليه أن يرجع الغرامة كما قرر في بحث بدل الحيلولة. نعم، يصير له موارد أخرى، يصير له موردين، يصير مورد. شوف، لا إشكال ولا أشوفها أن بدل الحيلولة موضوعها ماذا؟ موضوع القدم المتيقن عدم القدرة التكوينية على الانتفاع بالعين، كما لو أعطاها في الغاصب أو فلتها في بحر المحيط، فهني بدل حيلولة. غايته أنه لو كان عدم القدرة الشرعية، فهل عدم القدرة الشرعية ملحوقة بباب الضمان الإتلاف أو ملحوقة بباب بدل الحيلولة؟ هني نزاع. فهنا كم احتمال موجود في البحث؟ ثلاث احتمالات، من وهذه كلها مو من عندي، من كلام الشهيد الثاني الذي سيأتينا بعد ذلك في طيات البحث، وكل احتمال له وجه، يعني له آثار تترتب على المطلب. واضح، أنا ما شفت أحد بحث هذا المطلب مثل ما بحث الشهيد الثاني، حتى المتأخرين، حتى كلمات السيد الخوئي، كلمات اللنكراني، هذه الترقيقات الموجودة في هذا البحث، هذا الآن سيأتينا بحث مفصل، ما شفت حسب بحثي تعرض إليها أحد من الأعلام. واضح، دقيات عند نكات لطيفة واحتمالات جايبينها بعدين، هي صفحة كلها مطالب، كلها صناعة، بحث صناعي يعني. خب، هذا ما يتعلق بإغرام الثمن. ولهذا قال بس الأحمد ما ندري هي ثمن شنو الآن، هل هو بدل حيلولة، هل هو معاوضة قهرية، أو هو من باب الإتلاف. هذا يأتي إن شاء الله يشير إليه بعد ذلك. مسألة تحتاج تحقيق، خلافية، لأنه هاي تلف الحكم وش ملحق، هل يحق كذا ملحق بكذا. وأغرم ثمنها، شوف، وهو قيمتها. فرق بين التعبير بالثمن والقيمة، ترى الثمن مشعر بوجود معاوضة قهرية، القيمة مشعرة إما ببدل الحيلولة أو مشعرة بضمان الإتلاف. ياي، التعبير بالثمن، ثمن ومثمن، ثمن يتناسب مع معاوضة، أما التعبير بالقيمة يتناسب مع إما الإتلاف المبنى الأول اللي هو من باب الضمان، أو من باب شنو؟ بدل الحيلولة. ولهذا الشهيد يقول لو رجعنا للروايات فكلا التعبيرين موجودين في الروايات، تعبير يقول ثمن، تعبير يقول قيمة. وإيش هو يريد الإمام؟ هذا بعدين نشوف حسب الظاهر. يقول وأغرم ثمنها، يقول لا تقول ثمن، يقول وهو قيمتها. وهو قيمتها، يعني يقول المراد بسيأتنا إن شاء الله، إن المراد من الثمن في البحث ونفس القيمة، وليس الثمن ظاهر في المعاوضة القهرية. الثمن لا، لهذا عبرت تعبيرات شوي احتياطية، أقول مشعر مو ظاهرة ثمن، عندما يقال ثمن مو ظاهرة في المعاوضة القهرية، فلا يصح ما استظهره بعض الأعلام أن الثمن ظاهر في المعاوضة القهرية، سير معاوضة قهرية وكذا، لا، نقول الثمن يطلق حتى في موارد ماذا؟ موارد الضمان. إذا أتلفت مال الغير فيجب عليك الضمان. وش الضمان؟ ترجع العين إن كانت موجودة أو تدفع ثمنها. يقول ها ثمنها غير القيمة، نقول لا، في هالموقف أتى لا يوجد فارق، ولهذا قال وهو قيمتها، هم التعبير وهو قيمة يشعر بأنه يختار أي مسلك، إما بدل الحيلولة أو أي مسلك، أو مسلك إتلاف ضمانة. وهو قيمتها حين الواط. ليش حين الواط مو حين الأداء؟ على نزاع كلام. إذا كان معاوضة قهرية حين الواط بلا إشكال، إذا كان بدل حيلولة حين الواط بلا إشكال. إنما يقع البحث بين الأعلام متى؟ إذا كان من باب الضمان، فيقع النزاع أن الضمان هل هو على زمان الأداء أو زمان الإت؟ الإتلاف. الشهيد الثاني يرون، روح راجع كلامه، أنا ما أقول، روح راجع شوف في البحث البيع هل اختلفت مبناه هناك، روح راجع أنه في باب الغصب أو في باب البيع. في باب تعرضوا إليه أيضا، في باب الغصب هو أشار تعرض إليها هناك، ابحث هل هو هناك ذكر أن المدار على زمان التلف أو زمان أو على القيمتين. راجع على القيمتين، في بين زمان التلف وزمان الأداء، روح دعوته في يتناسب مع هناك، وإذا ما يتناسب يسأل ليش ما يتناسب. في نكتة في المقام أو لا، هي أنا أعطيتكم إياه، ذروه في وين وفي سنبلة تخلوها، لا روح بكرة راجع عن بيش بكرة جواب. ما هو مبنى الشهيد الثاني في مسألة الضمان؟ هل الضمان على زمان الأداء أو الضمان على زمان التلف أو أعلى القيم؟ وهل يفرق بين الغاصب والجاهل؟ وإذا كان يفرق هذا مقامنا، غاصب لو جاهل. واضح؟ هذا بحث، ثلاثة أسئلة غدا نريد جواب عنها. واضح؟ كل يوم نسأل أسئلة احنا، بيجوا أجوبة إن شاء الله. واضح. يقول بلي، وهو قيمتها حين الواط لمالكها. بلي، خب متى يعطيها للمالك إن لم يكن نفس الواط هو المالك؟ ولا لو كان الواط هو المالك يتفهم كيف يسخل في جيس ما له معنى. واضح. إنما يأتي بحث الغرامة متى؟ إذا كان الواط غير المالك فيقال اغرم، يعني ادفع الغرامة للمالك. أما لو كان الواط هو نفس المالك لا معنى لهذا البحث. ولهذا قال إن لم تكن ملكا للفاعل. خب هذا المطلب الأول، غرامة الثمن. النقطة الثانية، يترتب على وطء البهيمة مشكلة، هي وطء هو غربنا، يترتب أسرح بحث فصل، يترتب عليها ماذا؟ حرمة أكلها إن كانت مأكولة. هي تعبير الشهيد القفي، ظاهر عبارة الشهيد الأول التفصيل بين البهيمة المأكولة والبهيمة غير المأكولة. ركز في وين التفصيل. الشهيد عبارة الشهيد، الشهيد الثاني الآن نقربات الشهيد الأول. أول، فإن كانت البهيمة مأكولة مما يؤكل لحمها فإنها تذبح وتحرق، تذبح أسف الله بل تذبح وتحرق، نعم كما سيأتي إن شاء الله. خب وجب ذبحها وإحراقها. خب وإن كانت البهيمة غير مأكولة تخرج من بلد الواقعة إلى بلد آخر تنفى، وإذا نفيت بيعت هناك، وإذا بيعت حصلنا الثمن، وش يصير فيها ثمن؟ سيأتي أن نصدق به، يرجع إلى الواطئ، يرجع إلى المالك، هذا بحث سيأتي إن شاء الله بعدين. فإذا هناك فرق بين الحكم المترتب على المأكولة وعلى غير المأكولة. فالمأكولة تذبح وتحرق، أما غير المأكولة فيها تنفى إلى بلد غير الواقعة وتباع هناك، فلا تذبح ولا تحرق. فما هو المراد من المأكولة وغير المأكولة؟ الشهيد الأول فصل بين المأكولة وغير المأكولة. ظاهر تعبيره بالمأكولة وغير المأكولة أن المأكولة ما يجوز أكل لحمها، فيشمل موردين، فيشمل ما كان الغرض منه لحمه وما كان الغرض منه ظهره. التفت؟ إذن ما كانت، إذا كانت مأكولة، هذا العنوان مأكولة، يشمل إن كان الغرض اللحم كالبقري والغنمي، غرض منها شنو الغرض بقر والغنم؟ لحم. ويشمل مأكول اللحم الغرض منه الظهر كالحصاني والحماري، فإنها مأكولة اللحم يجوز أكل لحمها، لكن الغرض منها شنو المقصود الغرض منها الأساسي؟ ما هو المترقب من غرضها الرئيسي شنو؟ الظهر لو اللحم؟ ظهر. فظاهر عبارة الشهيد أنه يشمل الموردين، لأن مأكولة اللحم يعني يجوز أكلها، فيشمل ما كان المقصود منه اللحم وما كان المقصود منه الظهر إذا جاز أكلها. ويكون المراد من غير مأكول اللحم ما يحرم أكل لحمه، وما يحرم أكل لحمه يعني شنو؟ يعني غير الذي يجوز اللحم، يعني ماذا؟ يعني الفيل نمر غيرها، هي شغل الحيوانات كلها. هذا هو ظاهر عبارة من الشهيد الأول. لكن لما جاء الشهيد الثاني وأراد أن يشرح العبارة أعمل شيء من شوية تغييرات. شو غير؟ خلينا نقرأ العبارة. دائما قلت لكم هاي في اللمعة، هذا هاي مفاتيح من مفتاح اللمعة. كل مرة كرر، اقرأ عبارة الشهيد الأول بروحها وشوفها، ثم اقرأ عبارة الشهيد الثاني. لا تقرأ الشهيد مرة واحدة، ضيع المطلب. لأن ساعات الشهيد الثاني يعمل شنو؟ يعمل لمسات. هاي اللمسات صارت اجتهادية، صارت توضيحية، تارة ينزل نفسه منزلة الشارع، وتارة ينزل نفسه منزلة يعني شخص في مقابل شخص، رأي في مقابل رأي. شوف الأمر مش عبار. الشهيد الأول يقول وحرم أكلها إن كانت مأكولة. ها يقول أي مقصود بالأكل عادة؟ غير لما غير، يعني إذا كان مقصود منها الأكل عادة، أما لو كانت مأكولة والمقصود منها الضهر يشمل المشمل الحكم؟ شهيد أو ثاني لا يشملها الحكم. لم أجي تعلم. وإذا كانت غير مأكولة، رجع العبارة، وإن كانت غير مأكولة، وش قلب الشهيد الثاني؟ أصلا أو عادة، وش خاصة بالعادة؟ يعني مأكولة اللحم المقصود منها الضأ وذلك الحماري والحصاني، بل والغرض الأهم غير كالفيلي والخيلي والبغال والحمين. فهذا الذي فعله الشهيد الثاني ما يتناسب مع ظاهر عبارة الشهيد الأول. فنسأل غدا، هل هذا اجتهاد حدس أو هذا حس؟ يعني هل هذا جاي يشرح مراد الشهيد الأول، أو جاي شنو؟ جاي يقول رأي في مقابل الشهيد الأول. فإشكال إشكال مؤدب، يعني احنا قلنا إشكالات مؤدبة الشهيد الثاني الأول ما يشكل عليه مباشرة واجد. إشكال مؤدب، قال ما ينبغي أن تقول مفروض تكون وإن كانت غير مأكولة اللحم عادتان، أو مأكولة إن كانت مأكولة اللحم عادتان، أو كان يقصد منها اللحم. مو تقول إن كانت مأكولة سكت. فهذا الغد إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين.